الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بادي ذي بدء استسمحكم عذرا على ما قد كان من الغياب الاضطراري عن هذا الدرس المنهجي، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأن يبارك في أعمالنا حتى نعوض ما قد فات من سطور هذا السفر الكريم في محاضرات قادمة. وقفنا في شرحنا للقواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى على قول الشيخ رحمه الله: ولا يمكن أن أحداً يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. هذا الكلام العظيم يدل له النص ويدل له الواقع. أما النص فقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان عالما بالله عز وجل، كلما كان خاشعا له جل في علاه. والخشية أعظم منزلة من الخوف، الخشية أعظم منزلة من الخوف، لأن الخشية خوف مع توقير وتعظيم وتبجيل، وهو عمل قلبي وبدني. والله جل وعلا حصر هذه المرتبة العلية فجعلها للعلماء به سبحانه، لأن كلمة إنما تدل على الحصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخر ربنا تبارك وتعالى الفاعل عن الفعل لأن مفاد تقديم اسم الله عز وجل أن العلماء لا يخشون غير الله. ولذلك إذا وجدت في قلبك خوفا من غير الله، خوف طبع وخوف فطرة، فهذا أمر لا يضر، لكن المهم ألا تجد في قلبك خشية لغير الله. فالعلماء بالله لا يخشون إلا الله. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العلماء ثلاثة أصناف، وذكر هذا غيره: عالم بالله عز وجل، عالم بدين الله، فهذا بأرفع المنازل، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. وهذه المنزلة لا تتأتى إلا بالصبر على العلم وبالصبر على العمل. هذه الرتبة العلية لا ينالها العبد إلا بالصبر على مرارة طلب العلم وبالصبر على مرارة العمل. فيرى طالب العلم كم يضيع الناس أوقاتهم في اللهو واللعب، وهو سلوانه وهجراه طلب العلم. ويرى طالب العلم كم يتكاسل الناس عن العبادة وينشغلون بالمباحات فضلا عن انشغال الجل بالمحرمات وهو يصبر على العمل. الصنف الثاني: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وهذا فضله عظيم، لكن يخشى عليه أن يفسد على نفسه من جهة قلة علمه، فهو في قلبه من الخشية والتعظيم والتبجيل لله عز وجل، ولكن ليس عنده كثير فقه في دين الله تبارك وتعالى. الصنف الثالث من عنده علم بأمر الله ليس عنده علم بالله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، العلم بأسماء الله تعالى وصفاته من أعظم أسباب عبادة الله على وجه الكمال، ومن أعظم السبل المؤدية إلى أن يعبد العبد ربه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلما قال أدعو إلى الله وأخر البصيرة علم أن المدعو إليه هو الله، فعرف مدعوه وعرف إلى أي شيء يدعو، ولذلك أخر العلم، أخر البصيرة. وأما الواقع فالناس في أمثالهم العامية يقولون، لا سيما في عندنا في الكويت، يقولون اللي ما يعرفك ما يثمنك. هذا المثل ليس خاصا بأهل الكويت، بل له نظراء في جميع لهجات ولغات العالم. من لا يعرف الشيء لا يقيم له قيمة، لا يعرف له منزلة. فالذي لا يعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلية وأفعاله العظيمة أنى له أن يجل الله تبارك وتعالى؟ أنى لجاهل أن يعرف قدر الله تبارك وتعالى؟ لهذا قال العلماء: ما عبد الله بشيء أحب إليه من العلم. قال رحمه الله، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سيأتي معنا شرح هذه الآية، والشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية لبيان أن دعاء الله عز وجل لا يتم إلا بأسمائه الحسنى. والذي لا يعرف أسماء الله الحسنى كيف سيدعوه؟ ربما يدعوه باسم ليس من أسمائه، بوصف ليس من أوصافه، يناديه بشيء يريد به القرب إلى الله، وإذا به يبتعد عن الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال رحمه الله: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وها هنا سؤال: ما الفرق بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة؟ الفرق يظهر من عدة جهات، من عدة أوجه. الوجه الأول أن دعاء المسألة متصورة من الكافر والموحد، من المشرك والموحد. فالمشرك يقول يا الله، والمسلم يقول يا الله. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أما دعاء العبادة فهي غير متصورة إلا من الموحد، فكل عمل يقوم به المشرك فهذه وإن كانت صورتها صورة عبادة لكنها لا تقع عند الله موقع القبول، لأن شرائط العبادة غير موجودة فيها. فإن من شرط العبادة الإخلاص لله عز وجل. ظاهر الفرق الأول أو لا؟ دعاء المسألة ليس مختصا بالمسلم بل ولا بالإنس، حتى البهائم والعجماوات. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: بينما نبي من الأنبياء يستسقي لقومه إذا به رأى نملة رافعا يديها تسأل الله القطر، فقال النبي لقومه: ارجعوا فقد سقيتم. هذا من دعاء المسألة. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن دعاء المسألة فيه طلب، وأما دعاء العبادة فهو أعم من ذلك. ومن هنا ندرك أنه ليس كل دعاء عبادة فيها طلب. لو قال قائل: ربي اغفر لي، في طلب ولا ما في طلب؟ هذا القول فيه طلب. لكن إذا قال الإنسان: الحمد لله رب العالمين، فيه طلب ما فيه طلب؟ إذن دعاء المسألة فيه طلب، ودعاء العبادة قد يكون فيه الطلب وقد لا يكون فيه الطلب. الوجه الثالث أن دعاء المسألة غير مقيدة، لاحظوا، لا بلفظ، اكتبوه علي، دعاء المسألة غير مقيد لا بلفظ. ممكن تدعو بالعربية، بالإنجليزية، بالفارسية، بأي شيء، ولا بوقت اللي هو الزمان، ولا بمكان، ولا بهيئة. فالإنسان يدعو كيف ما شاء، متى ما شاء، أين ما شاء، بما شاء. هو ماشي يسوق السيارة وإذا به يتذكر يقول: يا رب ارزقني. هذا دعاء المسألة، ما له علاقة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بهيئة معينة، قائم، قاعد، راكع، ساجد، ماشي، قاعد، يقول: يا رب يا رب. مسجون، طليق، مريض، معافى، يا رب يا رب. أما دعاء العبادة فهي توقيفية اللفظ، توقيفية الوقت، توقيفية المكان، توقيفية الهيئة. لو غيرت الصيغة أو الوقت أو المكان أو الهيئة ربما انقلبت إلى بدعة. مثلا من أدعية العبادة ما نقوله في تشهدنا، ماذا نقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، كلام جميل عظيم في حق مولانا تبارك وتعالى، نسأل الله أن يكون هو مولانا جل في علا، تولى أمورنا، نعم المولى ونعم النصير. فلما نقول التحيات لله هل يصلح أن ندعو بهذا الدعاء في حال القيام في الصلاة؟ أجيب: لا يجوز. إذن لا بد من التقيد في اللفظ وقتا ومكانا وهيئة وزمانا. كم فرقا ذكرنا؟ ثلاثة: كافي ولا نذكر بعد؟ ها نزيد؟ خاف نوقف هني بعدين. طيب الفرق الرابع أن دعاء المسألة، هذا صوت المطر، اللهم صيبا نافعا، اللهم أغث به العباد والبلاد واجعله رحمة للحاضر والبائر، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الغيث غيث رحمة، سقيا نبت وغيث، ونقول نسأل الله يجعله مطر خير. في بعض الجهال يقول ما تصير تسميه مطر، ها ما ندري من جابوا هذه الفتوى العجيبة اللي ما قال بها السلف ولا قال بها العلماء الخلف، وجاء هذا الرجل واستدرك علينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الفرق الرابع أن دعاء المسألة يجوز فيه الإلحاح والتكرار، وأما دعاء العبادة فلا يجوز فيها لا الإلحاح ولا التكرار إلا بنص من الشارع. يعني يجوز أن تقول وأنت تدعو 100 مرة، يجوز أن تقول يا رب يا رب يا رب تعيني، يا رب توفقني، يا رب تسددني، يا رب تعيني، لو 1000 مرة قلت ما فيها شيء، هذه دعاء عبادة. لكن ما يجوز للإنسان أن يقول في القيام الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، ما يجوز، لا يجوز التكرار إلا بنص من الشارع في دعاء العبادة. أيضا ذكر بعض العلماء أن أدعية العبادة لها أسباب، أدعية العبادة لها أسباب وموجبات ومقتضيات وشروط، وأما دعاء المسألة فلا يتقيد بشيء من هذه. هذا من حيث العموم ذكرنا لكم الفرق بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة. وهنا لا بد أن تجعل في ذهنك هذا السؤال: هل الدين كله يشمله هذين النوعين أو لا؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن الدين كله في تقريراته الاعتقادية، في مسائله العملية، كل الدين لا يخرج عن دعاء العبادة. فكون الإنسان يحب، هذا من دعاء العبادة، يحب الله، يحب رسول الله، يحب الدين، يحب أهل الدين، يحب زوجته للدين، يحب أبناءه لدينهم، يحب إخوانه لدينهم، هذا من دعاء العبادة. فدعاء العبادة يشمل الدين كله. ولذلك قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآن كلام في شيء مخصوص، ادعوني مخصوص في أذهاننا. ماذا قال بعدها؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله الدعاء عبادة، فعلمنا أن دعاء العبادة شامل الدين كله. فلا صلاة إلا لله، ولا صيام إلا لله، ولا نذر ولا ذبح ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا رجاء ولا خوف إلا لله. إذا تقرر هذا فإن الشيخ رحمه الله فسر دعاء المسألة ودعاء العبادة هنا في مسألتنا في باب القواعد الأسماء والصفات بصورة مختصة، لأن هذا التفسير هو تفسير لبعض مفردات دعاء المسألة وبعض مفردات دعاء العبادة. فلو قال لك قائل: أنت عرفت الفروقات بين دعاء المسألة ودعاء العبادة،
كيف نطبق ذلك في أسماء الله عز وجل وصفاته؟ ذكر لنا الشيخ ذلك فقال رحمه الله: فدعاء المسألة يعني في باب الأسماء والصفات أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، أي لحال حاجتك، ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، يا عليم علمني، يا عزيز أعزني، يا قوي قوني. إذن دعاء المسألة في باب الأسماء والصفات أن تقدم بين يدي حاجتك الاسم المناسب لحاجتك، الاسم المناسب لحاجتك. إنسان كان في ضيق شديد فيقول: يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج عني ما أنا فيه. قدم شيئا من الأوصاف المختصة بربنا تبارك وتعالى، فهذا من دعاء المسألة. قال رحمه الله: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. علمت أن الله عليم فتراقبه، علمت أن الله حي فتستحي منه، علمت أن الله كريم فتكرمه، الكريم يكرم ولا يهان، علمت أن الله عزيز فتعتز بعزته، ولله العزة ولرسوله أنى لهم، وللمؤمنين أنى لهم العزة، إنما نالوها من عزة الله. قال: ودعاء العباد أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. علمت أن الله بصير يراك فتراقبه، علمت أن الله يسمع كلامك فتلحظ ألفاظك، فلا يخرج من فيك إلا ما يرضيك ويرضيه جل في علاه. قال: فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، هذا فعل، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وأقول لكم خلاصة المقصود من قواعد الأسماء والصفات بعد ضبطها وحفظها وفهمها هو هذا دعاء العباد: كيف تتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. إذا لم تتعلم كيف تتعبد لله دعاء مسألة ودعاء العبادة، ما استفدت من هذه الدراسة شيئا. ينبغي للإنسان أن يدرك أن الأمور بيد الله عز وجل، فيتعبد لله بمقتضى ما تعلم من هذه الأسماء والصفات. قال رحمه الله: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، آمين. إذن هذا سبب التأليف، لماذا ألف الشيخ في هذا الباب؟ لهذين السببين: الأول عظيم منزلة هذا الباب، والثاني خوض الناس فيه بالباطل وبالحق، والناس في باب الأسماء والصفات منقسمون على قسمين. قسم منهم عطلوا هذا الباب إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، وقسم آخر بضد هؤلاء يسمون المشبهة عكس المعطلة. وفي الواقع المشبهة معطل، لكن هذه تسميات كما سيأتي معنا إن شاء الله. المشبهة أثبتوا الأسماء وصفات لكن على الواقع المشاهد. كم صنف صاروا؟ ها؟ صنفان؟ صاروا على صنفين. طيب وين أهل السنة؟ لماذا لم نذكرهم؟ من يعرف؟ ها؟
هم الأصل.
أحسنت، هم الأصل، هم أصلا موجودين قبل وجود هذه الفرق، فما في داعي أن نذكرهم. هؤلاء هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من سار على نهجهم فهم أصلا أنقذهم الله وأبعدهم الله من هاتين الضلالتين، ضلالة الغلو في النفي وهو عين الردى، وضلالة الغلو في الإثبات وهو عين التردي. فأنقذهم الله تبارك وتعالى من بين حفرتين عميقتين وضلالتين شينين. هذا من فضل الله عز وجل على من سلك مسلك الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. الاسم هكذا، القواعد المثلى، وذكرنا أن القواعد جمع قاعدة وعرفناها في المحاضرة الأولى، وهذه نحن في المحاضرة الثانية. وأما المثلى فمؤنث أمثل، وهو الأفضل والأكمل والأثبت والأوجه. الشيء على أمثل صوره، أي على أكمل صوره وأحسن صوره وأتم صوره. والمثلى هنا صفة للقواعد وهي مؤنثة، لأن قواعد جمع إيش؟ قاعدة. وقد ذكرنا أن هذه الكلمة جاءت في القرآن لكن باستخدام آخر: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد المثلى، فهذه القواعد التي أوردها الشيخ سواء في الأسماء أو في الصفات هي مثلى، أي أنها مساغة بأحسن عبارة وأتقن كلمات تدرك بها المرام وتعرف بها المراد. قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى. في الاسم إيش المقدم، الصفة ولا الاسم؟ لا، في الاسم، هنا في اسم الكتاب الصفات. في التطبيق العملي الشيخ رحمه الله قدم قواعد في أسماء الله أولا ثم ذكر قواعد صفات الله ثانيا. هذا يسمى لفا ونشرا في البلاغة، اللف والنشر في البلاغة، هذا مثاله. وقد يقول قائل: ما هو السبب؟ لماذا لم يقل القواعد المثلى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا مثلا؟ يقول الشيخ: ذكر هذا لأن المقصود الأساس من هذا الكتاب الصفات، وإنما ذكر الأسماء لأن الصفات مبنية على الأسماء. ودائما البناء يقدم، ففي الاسم، في اسم الكتاب قدم الوصف لأنه المقصود في التأليف، لأن الخوض فيه، وفي التعليم قدم الأسماء لأن صفات مبناها على هذه القواعد. قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. الأسماء جمع اسم، اسم كم حرف؟ ها؟ في الأصل حرفان. إذن معنى هذا الكلام أن هناك حرف محذوف. لما؟ لأن العرب لا يأتي عندهم الاسم، الاسم اللي هو الأعلام عكس الفعل، الاسم عكس الفعل، لا يأتي عندهم من كلمتين. ومن هنا ندرك أن همزة الوصل جيء بها للتوصل للنطق بالساكن السين. معنى هذا الكلام أن في حرف محذوف. ما هو هذا الحرف المحذوف؟ اختلف فيه العلماء على قولين مشهورين. الأول أن المحذوف واو، وأصل كلمة الاسم من السمو، وأصل كلمة الاسم من السمو، حذف الواو وجيء بالحرف، وجيء بحذف الهمز الوصل بدلا عنها لإمكانية النطق بالساكن. والسمو معناه الرفعة والعلو، فسمي الاسم اسما لأنه به يرتفع ويتميز الشيء عن الشيء. مثلا هذا إنسان وهذا جان، في جان يحضرون الدرس؟ ممكن. والملائكة؟ يقينا. لا لا هذه ما نرضاها، الأولى ممكن، أما الملائكة يقينا لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لاحظ إنس جن ملك، فحصل التمييز، فسمي الاسم اسما من السمو الرفعة والتمايز. وقال بعض العلماء إن الاشتقاق الصحيح أن الاسم ليس من السمو، وإنما الاسم من الوسم. إذن المحذوف في الأول وليس في الآخر. إذن كلا القولين المحذوف الواو، صح ولا لا؟ هؤلاء قالوا المحذوف واو لكن في الآخر، وهؤلاء قالوا المحذوف هو الواو لكن في الأول. قالوا وسم. لماذا؟ قالوا لأن الاسم علامة على الرجل، علامة على الجنس، علامة على النوع، علامة على الأعيان، فإذا الأسماء علامة. الوسم معناها العلامة، الوسم معناها العلامة. لا الحين في الكويت الناس القبائل وكذلك الحضر أهل العوائل كل واحد منهم عنده وسم ورثه من أبائه وأجداده، يعرفون علامة يتمايزون بها. على كل حال نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يضر، سواء قلنا إنه من السمو أو من الوسم لا يضر، لكن لا بد أن ننتبه أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها علية، بها تمايز ربنا تبارك وتعالى، وهذه الأسماء علامة على ربنا جل وعلا، ولكن هذه العلامة ليس من وضع أحد كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن معنى قواعد في أسماء الله، عرفنا الأسماء جمع اسم، عرفنا ما معنى الاسم في اللغة، إما من الوسم وإما من السمو. وذكر شيخ الإسلام أن هناك يعني اشتقاق أكبر واشتقاق أصغر واشتقاق أوسط بين كلمة الاسم وبين كلمة السمو، بين كلمة الاسم وبين كلمة الوسم. هذه يمكن بعض الطلاب نكلفهم بواجب لكي يبينوا لنا. ها؟ ولا ما في واجبات عندكم؟ ها؟ من الطلاب المستمرين في هنا في ها؟ في أحد؟ طيب طيب انت من طلاب المركز؟ طيب تجيب لنا ما معنى الاشتقاق الأكبر؟ وانت يا شيخ ما معنى الاشتقاق الأصغر؟ وانت من طلابنا مستمع بعد. طيب جبنا اشتقاق الأوسط، خلاص أكبر أصغر أوسط، إن شاء الله ما أنسى. قواعد في أسماء الله تعالى، نأتي إلى، قبل أن نذكر هنا نتأمل هذه الكلمة العظيمة، أعظم الأعلام، بل كما قال سيبوي رحمه الله: الله الله. قال عن هذه الكلمة، قال: أعرف المعارف، شيء لا يحتاج إلى تعريف. هذه الكلمة التي إذا سمعها الناس بآذانهم أصبحت لقلوبهم آذانا في اشتياق لها، هذه الكلمة التي إذا سمعتها العقول تطايرت، إذا سمعتها القلوب خشعت. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مشتقة وليست جاملة. إذن كم قول؟ قولة، قول بأنها جامد، اللفظ الكلمة هذه الله قالوا جامد، وهذا ضعيف، وإن نقل عن بعض العلماء والأئمة. والصحيح أنه مشتق، وإذا قلنا إنه مشتق فاختلف في اشتقاقه. والصحيح، حتى لا نضيع الوقت في ذكر الخلافات، الصحيح أن هذه الكلمة مشتقة من التأله، فمعنى الله معناه ذو الألوهية. أصل هذه الكلمة إله، أله يؤله تأليها وآلهة وإلهة، عبد يعبد عبادة. وعليه جاء قول العرب: لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبده. وكل أسماء الله راجع إلى هذا الاسم الكريم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. هذه قاعدة جميلة نحفظها، كل القواعد نحفظها. ما معنى كلها حسنى؟ قال رحمه الله: أي بالغة في الحسن غايته. إذن كلمة حسنى مؤنث أحسن، فهمنا هذه؟ حسنى مؤنث أحسن. تقول: هذا الرجل أحسن من هذا الرجل، هذا الطالب أحسن من هذا الطالب، وتقول: هذه المرأة حسنى من هذه. إذن هنا قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى. لماذا جاء بصيغة المؤنث؟ لأن كلمة الأسماء مؤنثة، لأنها جمع. والقاعدة أن كل، هذه احفظوها، كل جمع تكسير فهو مؤنث في اللفظ، كل جمع تكسير فهو مؤنث في اللفظ. قال رحمه الله: أي بالغ في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. طيب لماذا هي بالغة في الحسن غايته؟ انتبهوا، شوفوا التعليل، حط تحت خط أو فوقها: وذلك لأنها. هذا وجه كون أسماء الله حسنى. لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. انتبهوا لهذا الكلام العظيم، لا احتمالا ولا تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ حينما نتذكر أي اسم من أسماء الناس فندرك أن أسماء الناس قد تكون متضمنة لبعض المعاني وقد لا تكون. إذن ليس كل أسماء المخلوقات حسنة، ثم إن كانت هي حسنة فليست لها من صفات الكمال المتضمنة الكمال المطلق، فهي حسنة لكن ليست حسنة. أسماء المخلوقات قد تكون حسنة ولكن ليست حسنة. فمثلا نقول جاء العالم، العالم هذا اسم ولا لا؟ ها؟ اسم متضمن لمعنى حسن وهو العلم. لكن لما نقول جاء العالم، أيا كان هذا العالم، جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والمرسلين أو الصحابة والتابعين، فلما ننظر إلى علومهم نجد أن علومهم دون علم الله عز وجل. إذن ليست ليست في منزلة علم الله عز وجل. إذن أسماء الله حسنى، لماذا؟ لأنها، نفهم هذه العبارة، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ما الفرق بين الاحتمال وبين التقدير؟ الاحتمال هو مجرد ما يقوله الإنسان على وجه ربما لا يحصل لكن يحتمل أن يكون كذا وكذا. أما التقدير فهو شيء يمكن وقوعه. فهنا المقصود بالاحتمال إيراد شيء غير وارد، والمراد بالتقدير إيراد شيء أو تقدير شيء يمكن وروده. فمثلا لو قال لنا قائل ما وجه النقص في علم جبريل؟ الآن لاحظوا، يرد عندنا الآن من حيث التقدير، من حيث التقدير قدرنا أن جبريل قبل أن يخلقه الله كان عالما ولا لم يكن؟ لم يكن. إذن هذا تقدير دليل على نقصان صفة العلم فيه. هذا شيء مقدر حقيقي واقعي ولا لا؟ واقعي. طيب احتمالا يحتمل في أذهاننا أن جبريل ينسى ولا ما يحتمل؟ يحتمل بغض النظر هذا وقع ولا ما وقع، ولكن نجزم أنه ما وقع، انتبهوا. لكن الاحتمال العقلي موجود ولا غير موجود؟ موجود. نتأمل الآن، ربنا جل في علاه علمه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، وضمن هذا وهذا لا يطرأ عليه النسيان ولا الغفلة، وما كان ربك نسيا وما الله بغافل عما تعمل. فهمنا هذا؟ من قال رحمه الله مثال ذلك بالأمثلة تتضح القاعدة. مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى. وبالمناسبة بعض العلماء يقول إن الاسم الذي يجمع معاني الأسماء كلها هو الله، وأما الحي والقيوم فهما اسمان يجمعان جميع الأسماء، لكن هذه من جهة وهذه من جهة. الحي يجمع معاني أسماء الله من جهة الذات، والقيوم اسم من أسماء الله جل في علاه يجمع معاني ما يتعلق بأسماء الله في المتعدية، ما يتعلق بأسماء الله المتعدية التي لها آثار في المفعولات والمخلوقات والموجودات. قال مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدمها. الآن التقدير الذهني اللي في أذهاننا راح ولا لا؟ راح، ما يوجد. ولا يلحقها زوال، هذا احتمال ذهني غير وارد. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فهذا دليل على أن أسماء الله حسنى. لأن القاعدة، انتبهوا لهذه المسألة مهمة، إذا علمنا أن اسما من أسماء الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، علمنا أن هذا الاضطراب وارد على كل الأسماء. لما؟ ها؟ لأن الأسماء لمسمى واحد وهو الله جل في علاه، ولا يمكن أن القاعدة تضطرد في اسم وتتخلف في أسماء ما دام المسمى واحد. ولنضرب لكم مثال، إذا قال إنسان فلان اسمه شجاع وهو شجاع، قال ويوصف بالكرم. ألا لما تسمع كلمة ويوصف بالكرم معناه أنه هو كريم، ويوصف بالعلم معناه عليم. إذا لاحظ الآن، إذا علمت أن هناك صفة تصف بها فأنت تعطي له الصفات الأخرى بمدلولاتها قاعدة مضطردة. ولنضرب الآن مثال آخر، أسماء القرآن الكريم البالغة أكثر من 60 اسما كلها أسماء ذات دلالات ومعاني. إذا علمت أن اسم واحد من أسماء القرآن له دلالة ومعنى، إذن كل أسماء الله لها كل أسماء القرآن لها دلالات ومعاني. فإذا ثبت أن اسما واحدا من أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات على وجه الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا كالحياة والعلم، فذلك مضطرد في كل أسماء الله تعالى. طيب إذا وجدنا اسما غير مضطرد فيه هذا المعنى، فأنت هنا تتوقف وتتيقن أن هذا ليس من أسماء الله. مثل الدهر، بعض العلماء يسمي الله بالدهر وسيأتي بيان هذا. قال ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل، هذا في الزمن إيش؟ الماضي، ولا يلحقه نسيان، هذا في الزمن المستقبل. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعال أو أفعال خلقه. قال الله تعالى انتبه، كلمة العليم متضمنة علمه بنفسه أو بأفعاله أو بذاته أو علمه بمخلوقاته أو علمه بالمآلات، انتبهوا علم عظيم. ولهذا قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله الذي لا إله إلا لا تسقط قطرة إلا بعلم الله. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. نقف على المثال الثالث، لكن ننبه من السبت القادم بعد الصلاة مباشرة نخالف شوي الأنظمة، سامحونا. عاد سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.